هيا شوف ده يقول لك سوى اول مليون من فود تراك. ايه مليونير؟
قالوا عني مليونير، ايوه انا مليونير، ما لقيت فلوس كتير، راسي بيزنس وفكري خطير، ولا بابا ضبطني، سويت نفسي بنفسي، اعرف متى اشتري، اعرف متى ابيع، اسكت شرس لا تحسبني وديع، راسي بيزنس انا رائد اعمال، يعني دراسه جدوى مو بس كلام، انا بدري اصحى بدري، البيزنس شاغل كل فكري.
الان ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا، انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بيزنس. طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك في التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال، ومرحبا بجميع المستمعين عبر اثير اذاعه ميكس اف ام في برنامج ميكس بيزنس، هالبرنامج اللي يجيكم كل اسبوع في نفس هالوقت، نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث انها تكون اسرع فهما للمستمع.
طبعا عبد العزيز، قبل ما نخوض في اعماق الاقتصاد ونفكك ارقام السوق، خلينا نبدا بمشهد رياضي عالمي يسر النفوس ويكسر الجمود كمان. نهائي كاس العالم للانديه ينطلق الليله، يعني في تمام الساعه 10 مساء، حيث تتجه مو يعني الساعه 10 تتجه انظار عشاق الكره حول العالم إلى ملعب بيت لايف في الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة المواجهة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وتشيلسي.
طبعا منافسة محتدمة بين فريقين كبيرين، أحدهما يسعى لتأكيد هيمنته والآخر يبحث عن مجد جديد، وبحسب التوقعات فإن كفة الفوز تميل إلى باريس بنسبة 58%، فيما يتمسك تشيلسي بحظوظه رغم التحديات.
طبعا عبد العزيز، المباراة هذه طبعا الى جانب انها هي يعني حدث رياضي، ولكن هو حدث اقتصادي كمان.
صحيح،
صح ولا لا؟ شوف يعني قديش الرحلات اللي توجهت من كل دول العالم عشان تحضر المباراة النهائية هذه. شوف حجوزات الفنادق، التذاكر، الطيران، شايف الخدمات اللوجستية، غيرها من المطاعم، كل هذه يعني حتحرك المدينة وبقية المناطق اليوم، حتى أعتقد الكافيهات والأماكن اللي تجمع فيها الشباب في كل مدن العالم، الناس طبعا تستمتع بالمباراة النهائية.
يعني وصلت في بعض المدن اللي تقام فيها المباريات عدم وجود حجز لجميع الفنادق، ما في أماكن شاغرة نهائيا وصلت يعني.
والفريقين يستاهلوا الحقيقة كبار
أكيد يعني، صح ولا؟ فمباراة إن شاء الله راح تكون جميلة اليوم نشاهدها.
أنت مين تتوقع؟
أنا أتمناها لباريس سان جيرمان يعني، عشان لاعبنا المسلم ديمبلي يفرح بالبطولة ويتوج إن شاء الله بأفضل لاعب في العالم
إن شاء الله. هم الفريقين يعني أقوياء، ونتمنى الفوز لصاحب يعني الأداء الجيد في الملعب
إن شاء الله.
حيكون ما ندري يعني، فمن سيتوج الليلة عبد العزيز؟ هل حيكون المجد فرنسيا أم يعود إلى لندن؟ نترك الإجابة للملعب، وخلينا احنا نعود نكمل المنافسة من نوع آخر في عالم المال والأعمال.
طبعا ارتفع عدد سكان المملكة العربية السعودية إلى 35 مليون نسمة بنهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت 4.7% مقارنة بعام 2023 وفقا لنشرة حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، وبلغ عدد السكان السعوديين نحو 19 مليون نسمة، ما يمثل 55.6% من إجمالي السكان، في حين بلغ عدد غير السعوديين 15.7 مليون نسمة بنسبة 44.4%.
وبحسب التقديرات السكانية عبد العزيز، الزيادة الإجمالية في عدد السكان بلغت نحو 1,600,000 نسمة مقارنة بعام 2023 اللي سجل 33 مليون 7.7 طبعا مليون نسمة. كما أظهرت البيانات أن نسبة الذكور من إجمالي السكان بلغت 62.1% بعدد 21 مليون و920 ألف نسمة مقابل 73.9 للإناث بعدد 13.37 مليون نسمة.
طبعا فيما يتعلق بالفئات العمرية، استحوذت الفئة من 15 إلى 64 سنة على النسبة الأكبر من السكان ب 74.7%، ما يعادل 26 مليون و400 ألف نسمة. تلتها الفئة من 0 إلى 14 سنة بنسبة 22.5% بعدد 7 مليون و940 ألف، بينما شكلت الفئة من 65 سنة فأكثر 2.8% فقط من إجمالي السكان بما يعادل 988 ألف نسمة.
طبعا الملاحظ في الإحصائية عبد العزيز إنه نسبة الإناث أقل شايف، والذكور ما شاء الله يعني بفرق شاسع جدا يعني شايف. وهنا أظن كمان يعني المسنين اللي هم فوق 65 سنة عددهم 988 ألف من إجمالي السكان بما يعادل 900 يعني في حدود مليون نسمة.
مليون نسمة
هدول الشياب.
نعم.
ولكن ملاحظ إنه عدد المتزوجين قل، لأنه تلاحظ
بحسب الإحصائية فعلًا عدد المتزوجين قل.
صح، يعني أنت في الأخير يعني الدراسات بتقول إنه في المستقبل إحنا حنعاني نسبة الشيخوخة تزيد والأطفال يعني
تقل
شايف. فبالتالي هنا ممكن المعادلة حتكون شوية صعبة، ولكن أكيد يعني الجهات المختصة بتعمل دراسات حول هذه الأرقام يعني.
بالضبط. طبعا في خبرنا الآخر، أتيح الآن للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك لمن سبق لهم الإقامة في المملكة أو الخليج الاستثمار المباشر في السوق المالية السعودية، وذلك بعد اعتماد هيئة السوق المالية تعديلات جديدة على الحسابات الاستثمارية يوم الخميس.
طبعا عبد العزيز هذه التعديلات تتيح للمستثمرين من خارج المملكة مواصلة استثماراتهم في السوق السعودي الرئيسي، بما يعزز من انفتاح السوق دوليا ويرسخ علاقات استثمارية طويلة الأمد مع شرائح أوسع من المستثمرين ضمن بيئة تنظيمية أكثر مرونة وجاذبية.
وأكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد الجويز أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دعم مشاركة المستثمرين الخليجيين وتوسيع قاعدة الاستثمار في السوق السعودي.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد متابعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام في برنامج ميكس بزنس، معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون. اهلا استاذ جمال.
مرحبا عبد العزيز ومرحبا بالساده المستمعين.
طبعا كالعاده النوع لفقرات البرنامج لهاليوم، في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه، وفي فقره اهل الثقه يسرنا ان يكون معنا من الرياض الاستاذ جهاد الاهدل مدير العلاقات الاعلاميه في الهيئه العامه للعقار من الرياض. وأما في فقرة سبوت لايت يسرنا أن يكون معنا الأستاذ فايز محمد عبد الله القثامي رائد أعمال مبتكر للصناعات التحويلية من المنتجات الزراعية، ضيف معنا في الاستوديو. أما في الفقرة الأكثر تفاعلا من المستمعين في حسبة ونسبة، طرحنا السؤال التالي مع 4 خيارات وشاركنا برأيك. فالسؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على الانستغرام: كيف تفضل استخدام التكنولوجيا في تحسين حياتك؟ عندنا 4 خيارات: الخيار الأول لتحسين الإنتاجية، أما الخيار الثاني للترفيه والمتعة، الخيار الثالث للتعلم والتعليم، الخيار الرابع للتواصل الاجتماعي. إيش رأيك أستاذ جمال في السؤال؟
أظن يعني السؤال هذا يعني الشيء اللي أنت تكسب منه خليك معه، شايف يعني لتحسين الإنتاجية. هذا يعني الناس اللي عندهم مصانع وعندهم شركات وعندهم مؤسسات وعندهم منتجات حاولوا يسوقوا لها، فأكيد هو حيستخدمها التكنولوجيا هذه لتحسين الإنتاجية. أما اللي يعني الشباب الآن اللي هم يعني يحاولوا يعني يضيعوا وقتهم يعني أو يستفيدوا من البرامج الترفيهية هذه اللي موجودة في التطبيقات، بيستفيدوا منها وترى بيجي فلوس كمان.
صحيح،
صح ولا لا؟ فبالتالي هو كمان يعني بيلعب وبيكسب.
بالضبط،
صح ولا لا؟ أنت إيش رأيك في التعلم والتعليم والتواصل الاجتماعي؟
أنا أشوف إنه هو أهم شيء من بين الخيارات. إيه؟ الآن يعني فعليا بنشوف ناس كثيرين يعني من بيوته خلينا نقول وبيتعلموا من السوشيال ميديا من التكنولوجيا.
صحيح،
هو في بيته. صحيح، وبيحصل على دورات وشهادات هو في بيته.
يعني انت قصدك تقول انه الاجابات حتيجي متباينه من الساده المستمعين؟
راح تيجي متباينه، لكن لا تاخذ يعني انا اختياري، انا اشوف جميع ما سبق.
جميع ما سبق. خلينا ننتظر الى اخر حلقه
طبعا
نشوف يعني ايش ردود او اختيارات الساده المستمعين.
اكيد شاركونا بارائكم وتعليقاتكم على الواتساب الخاص بالاذاعه على 0548811700، على الواتساب على 0548811700.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
اهل الثقة
ضمن ميكس بزنس على ميكس اف ام. على
مستمعين عدنا لكم من جديد في ميكس بيزنس مع زميل عبد العزيز عبد اللطيف الذي شارك التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال ومرحبا بجميع المستمعين.
طبعا عبد العزيز، يشهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية حقبة من التطور غير المسبوق، مدعومة برؤية طموحة تسعى لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار. في خطوة تؤكد على أهمية هذا القطاع، أعلنت الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعقار عن إطلاق جائزة التميز العقاري. هذه الجائزة التي تعد امتداد لجائزة الاتحاد الدولي ليست مجرد احتفاء بالإنجازات، بل هي محفز أساسي لدفع عجلة التنافسية والابتكار في السوق السعودي. تغطي الجائزة نطاقا واسعا يشمل حلول الإسكان المؤثرة، مبادرات التخطيط الحضري والمشاريع الصديقة للبيئة، وصولا إلى الحلول التكنولوجية المبتكرة في المجال العقاري، مما يعكس التزام الهيئة بتسليط الضوء على الإسهامات الاستثنائية وتقديم المشاريع الرائدة إلى منصة عالمية. للمزيد من التفاصيل حول هذه الجائزة يسرنا أن يكون معنا من الرياض الأستاذ جهاد الأهدل مدير العلاقات الإعلامية في الهيئة العامة للعقار من الرياض. مرحبا بك أستاذ جهاد في ميكس بيزنس.
حياكم الله أستاذ جمال وأستاذ المستمعين، سعيدين
بالاستضافة
معكم، الله يعطيكم العافية.
أهلا وسهلا بك. خلينا نعرف منك في البداية كيف تعزز الشراكة بين الهيئة العامة للعقار والاتحاد الدولي للعقار من مصداقية وأثر جائزة التميز العقاري على مستوى القطاع المحلي والإقليمي؟
نعم، بكل تأكيد ما في شك أن القطاع العقاري اليوم بيشهد نهضة غير مسبوقة بدعم مباشر من القيادة الرشيدة حفظها الله، سواء من ناحية التنظيم أو ضخ المشاريع الكبرى أو تمكين الجهات الفاعلة في السوق. اليوم العقار صار عنصر أساسي في الاقتصاد الوطني، ومساهمته قاعدة تكبر سنة بعد سنة. من هنا نقدر نقول إنه أهمية جائزة التميز العقاري مو بس جائزة تكريمية، صارت أشبه باختبار حقيقي يوضح وين وصلنا في القطاع، يقيس الأثر، يبرز المشاريع اللي تمثل طموح السوق السعودي اليوم. الجائزة بكل تأكيد تعطينا مؤشر واضح، هل إحنا ننافس، هل إحنا مبتكرين، هل قاعدين نحقق مستهدفات رؤية 2030 في بناء سوق عقاري احترافي شفاف ومستدام. وهذا اللي بيخلي الجائزة ما تقتصر على التكريم، بل إنها تتحول إلى محفز فعلي يدفع كل الجهات لرفع مستوى أعمالها، وبلا شك الالتزام بأعلى المعايير والعمل بروح التنافس والإبداع لتحقيق أثر حقيقي في السوق. من المهم هنا أستاذ جمال وأستاذ المستمعين أننا نعرف أن الهيئة العامة للعقار وشراكتها مع الاتحاد الدولي للعقار فايبسي ما جاءت من فراغ. هذا الاتحاد يشرف على واحدة من أعرق الجوائز العقارية في العالم، وطبعا يمتلك خبرة تراكمية تمتد لعقود في تقييم المشاريع حسب معايير دقيقة ومهنية. لما نتكلم عن جوائز التميز في القطاع العقاري على مستوى العالم، نحن أمام جائزة ما نقدر نتجاوزها، اللي هي جائزة فايبتي اللي تعرف بين المهنيين بأوسكار العقار. هذه الجائزة يقدمها الاتحاد الدولي للعقار، تمنح للمشاريع اللي بتحقق توازن بين النجاح التجاري وجودة التصميم وكذلك الاستدامة والأثر المجتمعي. اليوم شراكة الهيئة مع الاتحاد الدولي تعتبر، واللي هو أصلا يعتبر من أعرق المنظمات العالمية، هذا بيعطي جائزة التميز العقاري اللي تطلقها الهيئة العامة للعقار مصداقية دولية كبيرة. اليوم الهيئة العامة للعقار تضمن الحوكمة والشفافية، فيبسي تضمن وتضيف معايير تقييم عالمية دقيقة. هذا بيرفع ثقة السوق بالجائزة بشكل كبير، والأهم إن هالتعاون راح يضع المملكة على خارطة التميز العقاري إقليميا وعالميا.
صحيح، خلينا نعرف منك قيمة الجائزة كم؟
والله الجوائز يعني هو ما أعلن عن مبلغ معين للجائزة، لكن اليوم إحنا ننظر للجائزة في جوهرها وفي قيمتها، وطبعا يعني هي يعني تجي بفئات متعددة تشملها هذه الجائزة، كلها تأتي من أجل تحفيز الابتكار والتنافسية عبر مختلف قطاعات السوق العقاري السعودي.
جميل جدا أستاذ جهاد. سؤالي لك أيضا، بالنظر إلى تنوع الفئات المشمولة بالجائزة، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه في تحفيز الابتكار والتنافسية عبر مختلف قطاعات السوق العقار السعودي؟
طبعا فئات الجائزة تتنوع في الاستدامة والتقنية والتخطيط وحتى التراث. اليوم هالتنوع يعطينا مساحة واسعة للابتكار ويعطي المطورين والشركات فرص يقدمون حلول جديدة مثل المباني الذكية والمشاريع البيئية. الجميل إن هالجائزة مفتوحة للكيانات الكبيرة والناشئة، وهذا بيعزز من التنافسية البناءة ويرفع جودة المنتجات العقارية في النهاية، وكل هذا بيواكب التطلعات ويقود السوق نحو التطور.
شيء جميل جدا. خلينا كمان أعرف منك كمان يعني إيش أهمية منح الفائزين بالجائزة العالمية، وهل تشوف أنها هي فرصة عرض مشاريعهم على منصة عالمية من خلال الشبكة العالمية، حيمكن ممكن أن يؤثر على استقطاب الاستثمارات الدولية؟
طبعا هذا بلا شك. اليوم جائزة التميز العقاري تمنح الفائزين فرصة على عرض مشاريعهم على منصة فايبس العالمية. فايبس طبعا هي يعني الشبكة تضم مستثمرين ومطورين من أكثر من 120 دولة. هذا راح يعطي المشاريع السعودية فرصة للظهور وكسب ثقة المستثمرين الدوليين، طبعا مع وجود المشاريع المحلية مثل اللي قاعدين نشوفها في نيوم والجدية. العرض على هالمنصة راح يخلق فرص شراكات ويجذب رؤوس أموال من الخارج، وهذا ينعكس مباشرة بلا شك على فاعلية الاقتصاد وزيادة الاستثمارات في السوق العقاري السعودي.
جميل. أيضا نسجهت، كيف يساهم وجود لجنة تحكيم دولية في ضمان معايير عالمية للتميز، وما الأثر المتوقع لهذه المعايير على جودة المشاريع العقارية المستقبلية في المملكة؟
نعم، وجود لجنة تحكيم دولية هذا يعطي الجائزة مصداقية كبيرة، لأن التقييم راح يكون محايد واحترافي وبناء على معايير عالمية. هذا الشيء بيحفز المطورين المحليين إنهم يواكبون أعلى المستويات في التصميم والاستدامة والتقنيات الحديثة. كذلك هناك جانب مهم جدا في هذه المسابقة وتعتمد في يعني في التقييم والمبدئي حتى، اللي هو الأثر الاجتماعي والأثر المجتمعي المستدام اللي راح تخلقه هذه المشاريع. هل الأفكار هذه نوعية؟ هل الأفكار هذه تحفظ وتحافظ على الموارد الطبيعية والبيئية وغيره كثير من المعايير؟ طبعا هذا بلا شك يعني بالإضافة إلى المعايير العالمية راح يرفع مستوى السوق ككل ويدعم طموح المملكة في بناء قطاع عقاري متطور ينافس عالميا.
جميل جدا. شاكرين لك أستاذ جهاد على هالمعلومات المهمة اللي تحدث عنها، وشكرا لمشاركتك معنا اليوم في برنامج مكس بزنس.
الله يعطيكم العافية وكل الشكر.
شكرا لك. إذن مستمعينا، كان معنا الأستاذ جهاد الأهدل مدير العلاقات الإعلامية في الهيئة العامة للعقار، هاتفيا من الرياض.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
سبوتلايت
ضمن ميكس بزنس على ميكس أف أم.
على ميكس أف أم.
حياكم الله من جديد متابعينا عبر أثير إذاعة ميكس اف ام في برنامج ميكس بزنس، معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون. أهلا وسهلا أستاذ جمال.
أهلا وسهلا عبد العزيز، وأهلا بالسادة المستمعين.
طبعا نحن اليوم على موعد مع قامة اقتصادية وابتكارية ورائد أعمال جمع بين الأصالة والابتكار في قطاع الزراعة. ضيفنا هو رجل أعمال له بصمات واضحة في تطوير الصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية، ويحمل رؤية فريدة في الاستفادة من الليمون ومنتجات أخرى، محولا إياها من مجرد استهلاك تقليدي إلى منتجات صناعية مبتكرة. كما أنه خبير عالمي في مجال النحل ومنتجاته، ومشارك فعال في العديد من الهيئات والجمعيات الدولية المرموقة، وحاصل على جوائز عالمية لأجود أنواع العسل. أمضى عمره وسط الحقول والمزارع يفكر وينتج ويبتكر. يسرنا أن يكون معنا هنا في الاستوديو الأستاذ فايز محمد عبدالله القثامي، رائد أعمال مبتكر للصناعات التحويلية من المنتجات الزراعية. مرحبا بك أستاذ فايز هنا في الاستوديو وفي برنامج ميكس بزنس.
مرحبا بكم، وحقيقة سعيد بتواجدي معكم في هذا الاستوديو المبارك في قناة ميكس بيزنس، وأشكركم كل الشكر وأشكر القائمين على قناتكم المباركة، ولكم مني كل التقدير والاحترام.
بداية، كيف بدأ التفكير في تحويل الليمون من منتج زراعي تقليدي إلى منتج صناعي، وما هي أبرز التحديات التي واجهتها في المراحل الأولى من هذه العملية التحويلية؟
طبعا إحنا كمزارعين نعاني في موضوع التسويق مع كثير من الجهد اللي نبذله، فالصناعات التحويلية هي الحل الحازم لإعادة استثمار كل المنتجات اللي احنا بننتجها من المشاريع الزراعية. فكل منتج زراعي من خضار وفواكه وتمور وغيرها لها مخارجها من في مجال إعادة التصنيع وإعادة تدوير هذه المنتجات بطريقة حتى يستفيد منها المواطن. المثل اللي أنا ضربته على الليمون، يعني الليمون كعنصر واحد يستخدم إما عصير أو يستخدم في الأطعمة ويعطيها ذوق مرغوب في استطعامها، لكن القيمة السوقية أحيانا بتكون منخفضة جدا، ما بتساعد المزارع على الاستمرارية في الإنتاج والعمل. فبالتالي لابد من إيجاد سبل أخرى للحفاظ على القيمة السوقية، وبإعادة تدوير وتصنيع هذه المنتجات وإخراج مخرجات تحويلية، صناعات تحويلية من هذا المنتج، حتى يستطيع المزارع أنه يغطي تكاليفه ويستمر في عطائه، لأن الأسعار كل ما انخفضت كل ما أثرت عليه. والسوق سوق الجملة يختلف تماما عن سوق التفرقة. سوق الجملة سوق يعني حسب العرض والطلب، وهذا السوق
في منافسين كمان،
في منافسين من الداخل يعني القليل، لكن من الخارج منافسين أكثر، ويعني حماية السوق نحتاجها، ولكن بحيث أنه لا ضرر ولا إضرار، لا يؤثر على متطلبات المجتمع والمواطنين، وفي نفس الوقت لا يؤثر على المنتجين من المزارعين. فالصناعات التحويلية صناعات واسعة وكبيرة جدا، عندنا في مجالات البرتقال والليمون عملية استخراج العصائر وإعادة تدويرها وتركيزها حتى تكون عصائر مركزة ممكن أن تستمر في 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 رف السوبر ماركت سنة أو أكثر أو أقل، وممكن أن تستمر في يد المستهلك لمدة أطول، وفي نفس الوقت بتحافظ على القيمة السوقية للمنتج، وهي بتحتاج إلى صناعات. يعني صناعة الزيوت العطرية من هذه المنتجات الحمضيات عموما، استخراج المربات، استخراج المنكهات للأطعمة والبهارات لتبهير الأطعمة، هذه كلها صناعات تحويلية واسعة جدا. استخراج الإسكريم مثلا، المنكهات للمنتجات الصناعية، وكذلك كثير من هذه الفواكه والخضار التي من الممكن نعيد عملية إعادة تدويرها وتشغيلها بشكل أو بآخر، تدخل أحيانا في الصناعات الدوائية والصناعات التجميلية.
نعم.
فإحنا في حاجة لتطوير هذا المزارع حتى يحافظ على كيانه ويظل ثابت قائم في مشروعه، ويستطيع المواصلة لإنتاج أكبر كمية ممكنة حتى يكون عندنا اكتفاء ذاتي. لابد من ذلك.
جميل.
بس يعني أستاذ فايز، اليوم مو كل المزارعين مثقفين زيك.
الله يبارك فيك. لذلك النظرة العامة التي وجهنا لها سمو الأمير محمد جزاه الله خير وبارك الله فيه، وبارك الله في جهود دولتنا المباركة في عطائها، والنظرة كذلك من قبل وزارة الزراعة في تنشيط التصدير، تنشيط الصناعات الزراعية، والبذل كل المجهود في تثقيف المزارع وتوجيهه لإدارة محاصيله والإقامة عليها، حتى يستطيع أنه هو ينتج أكبر وأفضل وبطرق عدة في كيفية التسويق. هذا الأمر يعني الوزارة، وزارة الزراعة تعمل جاهدة في هذا الموضوع. طبعا الصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية شيء بيعتبر جديد على مجتمعنا تقريبا، وإحنا في حاجة له، ولابد من توفير كل المتطلبات اللي تعيننا على هذا الأمر. إيجاد نقاط تسويقي، حلقات جاذبة للمزارعين لإعادة عملية التدوير مهمة جدا، وهذا الشيء اللي بتصور أنه الوزارة إن شاء الله ستقوم به بإذن الله سبحانه وتعالى.
يعني اليوم خلينا أعرف منك بس يعني بالتفصيل أكثر، أنتم يعني كمزارع مرخص لكم من وزارة الزراعة صح ولا؟
نعم.
ولكن أنت حولت هذه المنتجات إلى منتجات تحويلية، إلى مواد كيماوية وشيء زي كذا مثلا، لتجميلية وشيء زي كذا. هذه ما تعترض عليها الوزارة مثلا أو تضايقكم مثلا في شيء؟
لا بالعكس، هي تشجعنا لذلك الوزارة. ويعني أنا يمكن أتميزت في هذا الشيء على مستوى الوطن، لأنه أنا في الأصل تاجر ومزارع وصانع، وهذا الشيء مثل ما تفضلت، يعني مو كل مزارع يكون عنده القدرة ويكون عنده مصنع، وهذا الشيء مكلف له. لذلك أنا بقدم خدمات، يعني عندنا مجموعة كبيرة من المزارعين، سواء من منتجين الزيتون بيجيبوا زيتونة بنسوي مخلل لهم، الحمضيات، البرتقال، الليمون، التمور، الزيوت، المنتجات النحلة عموما، هذه كلها احنا بيجيبوها المزارعين عندنا والمنتجين، وبنعيد عملية تدويرها. حتى المنتجين للمنتجات الحيوانية مثل السمن والزبدة والأشياء هذه برضو بنعيد ونعبي لهم هي وبننظم لهم هي، وعندنا في المختبر مختبر الجودة بنحللها وبنتأكد من جودتها وبنرخص لهم هي من هيئة الغذاء والدواء، وبتكون خارجة بنمط حضاري بنمط واضح وجميل جدا ومحافظ على قيمتها الدوائية. نعم. وما تكون معرضة لأي يعني أي مؤثرات أخرى ممكن تؤثر على المنتجات.
أنت كنت بتقول لي قبل ما نطلع الهواء المانجا بتحاول أنت تحولها لجلود ولا منتجات جلدية؟
أيوة طبعا الصناعات التحويلية كل منتج من المنتجات الزراعية من الممكن أنك تستفيد من كل العناصر اللي فيها. مثلا أنا تكلمت عن الليمون وقلت أنه إحنا انتجنا الليمون عصير زيوت عطرية منكهات للأطعمة كريمات صوابين طرشيات هذه كلها من الليمون. طيب مياه مقطرة
هذا الليمون لوحده هذا ثمانية منتجات
أو تسعة منتجات. طيب المانجا إحنا إيش هنسوي فيها؟ تجفيف الخضار المجففة الفواكه المجففة لها سوقها الكبير جدا. الفواكه المجففة تجفيف المانجا استخراج اللب الموجود في النواة البذرة نفسها. نعم. وعصرها واستخراج الزيت منها وهذه تستخدم برضو في صناعات أخرى. الجلد الغلاف حق المانجا نفسه بيعامل في عملية عمليات تصنيع أخرى ويخرج كقطعة جلد تستخدم في الطلاء بعض الملابس تستخدم في الحقائب في بعض الألبسة اللي يلبسوها النساء أو الرجال يعني لها صناعاتها التي تقوم بها وهذا استثمار القطعة الرقيقة اللي بتشوفها تتجاوز تقريبا 2 ملي أو ملي ونص يعني جزء بسيط هذا ما يترك شيء. أي نواة التمر احنا بنعصرها وبنطلع زيتها وبنستعمل الباقي منها بعد العصر بيستخدم قهوة نواة التمر ولها قيمتها الدوائية. الصناعات التحويلية واسعة جدا يعني أفضل خل موجود في العالم حسب الدراسات اللي إحنا سويتها أنا مع المشاركة مع جامعة الباحة وجامعة أم القرى وجامعة ملك عبد العزيز اتفاقياتنا معاهم إحنا عندنا بحوث على هذه العمليات. الخل التمر يعتبر من أفضل أنواع الخل. الكحول الطبي اللي ينتج من خل التمر أفضل أنواع الكحول. طبعا لما أنت بتنتج كحول طبي من التمر من خل التمر أنت بتحتاج خط آخر مصنع آخر لكل ما يتعلق بالعلاج والقطاع الطبي. فأنت كمصنع بتشغل مصانع أخرى يعني عندك الزيت العطري اللي بيطلع مثلا من الخزامة عندنا عدد هائل جدا من النباتات العطرية والطبية الخزامة الميرمية الليمون جلاس الزيوت العطرية اللي بتطلع من قشرة الليمون من قشرة البرتقال من الورد إلى آخره هذه كلها إحنا بنعيد نصنعها وبتصير عطور تدخل في تصنيع العطور واستهلاك العطور سوق العطور سوق قوي جدا تدخل في تصنيع المواد الطبية كثير من العناصر تدخل في المنكهات تدخل في مجالات واسعة في الكريمات في الأشياء الطبية. فعالم الصناعات الزراعية والتحويلية الزراعية عالم واسع وكبير جدا وتستطيع إننا نستطيع أنه نحن ندرب المزارع ونعرفه في كيفية استثمار المنتجات اللي عنده. يعني أنت لما تنظر ببساطة حبة القمح لو أخذتها كما هي ما استطعت أن تستفيد منها لكن لما تطحنها وتسويها خبز وتطحنها وتضيف عليها كذا وتسويها كيكة تسويها مخرجات أخرى معجنات أخرى شوف كم سويت منها. الدخن كذلك الحبوب الأخرى كلها في نفس الإطار.
طيب أستاذ فايز أنا بسألك إيش اللي يمنع المزارع من تحويل منتجات الزراعية إلى صناعية أو يبدأ فيها؟ هل فيها صعوبة في البداية؟
طبعا المزارع إذا اتجه إلى موضوع التصنيع حيقصر في موضوع الزراعة. المزرعة بحد ذاتها كمشروع تحتاج من الجهد والمتابعة الشيء الكثير، لأنه يتعرض لكل المنتجات الزراعية، ممكن تتعرض لآفات، تحتاج أسمدة، تحتاج رعاية، تحتاج. فهذه لما ما إذا ما كانت تحت نظر المزارع نفسه صاحب المزرعة مهما كان حيخفق فيها. فهو تخصصه في عملية الإنتاج والمزرعة، وعملية الصناعات التحولية يكون تخصص مجال آخر، والتسويق كذلك تكون مجال آخر. فهذه ثلاثة مجالات، ثلاثة كيانات لازم تكون بالترتيب، وكل واحد ماسك عمله حيبدع فيه وحينتج إنتاج عالي وحيعطيك منتج رائع جدا وقوي، والمصنع حيعطيك كذلك، والمسوق حيكون مجاله للتسويق أوسع وأكبر.
جميل نعم. جدا. طبعا بالإضافة للليمون، ما هي التجارب الأخرى التي خضتها في مجال المنتجات الزراعية التحويلية؟ ويعني ودنا نعرف يعني كيف استفدت من خبراتك لتوسيع نطاق أعمالك في هالقطاع اليوم. طبعا. إن شاء الله أتمنى يعني اليوم يسمعونا مزارعين حتى فعلا يستفيدوا من الأستاذ فايز.
نعم. طبعا أنا بصفتي إني في البداية أنا تاجر وفي نفس المجال، وأخذت المشروع هذا يعني قبل تقريبا 41 سنة واشتغلت فيه، فتوجهت للزراعة العضوية. الزراعة العضوية هي أهم شيء بالنسبة لنا إحنا كمواطنين، لأنه غذاؤنا دواؤنا. إذا لم نهتم بالغذاء وجودة الغذاء سنتكلف في مصاريف أعلى في العلاج، وهذا توجيه حكومتنا الرشيدة جزاهم الله خير في إنشاء القطاع الخاص بالزراعة العضوية والجمعية السعودية للزراعة العضوية المدعومة من مجلس الوزراء. الشاهد إحنا الزراعة العضوية مهمة جدا، الغذاء مهم جدا، هو الحياة، الزراعة هي الحياة والحياة هي الزراعة. كل الصناعات اللي إحنا بنشوفها قائمة لو من ترجع للأصل تجد أن 70-80% هي قائمة على الزراعة. الزراعة هي الأساس في كل شيء. كيان الزراعة لابد أن نهتم به اهتمام بذاته، في عملية التدوير، في عملية التجهيز. فأنا اتجهت للزراعة وأنا تاجر في نفس الوقت، ثم بعد ما جهزت هذا الأمر وجدت أنه لابد من إنشاء مصنع خاص بهذا الأمر، فانطريت أني أدور العالم عشان أبدأ من حيث انتهى الآخرون. فمريت على دول كثيرة في أوروبا وفي شرق آسيا وفي الصين، وأخذت يعني لهدف تجاري. فرق جدا لما أنت بترسل، بيروح واحد لهدفه يعني تجاري بحت، بيبدع بيوصل للهدف مباشرة. فأنا أخذت جولة كبيرة وعلى مراحل وسنوات حتى أنجزت هذا المصنع، بحيث أني أنا يكون عندي كل المؤهلات لتصنيع أي منتج غذائي أقدر أصنعه. يعني عندي في المصنع المخرجات والصناعات التحويلية من النحلة، منتجات النحل عندنا 6 منتجات: العسل، غذاء الملكي، حبوب اللقاح، سم النحل، الشمع، البروبليس. هذه 6 المنتجات، كل منتج أخرجنا منه عدة مخرجات،
ما شاء الله
عدة مخرجات. هذا كمنتجات نحلة. نجي للزيوت، عندنا زيت الحبة السوداء، زيت السمسم، زيت الزيتون، مجموعة كبيرة جدا. الجرجير أنتجت منه زيت، وزيت الجرجير عليه بحوث ودراسات هائلة في العالم، ومهتم فيه في الصناعات التحويلية، ومهتمين فيه في العالم في الصناعات الدوائية، لأنه من أفضل المحفزات للبصيلات الشعر وللبشرة لما فيه من التركيبة المركزة، ويدخل في المجالات الدوائية، التصنيع الدوائي في أمريكا وفي شركات الأدوية. فأنتجته، سويت له حقل وأنتجته لحاله. عندك يعني المجال واسع جدا، المورينجا أنتجنا عدة صناعات تحويلية من المورينجا. الحنة، القمح، الشعير، الحبة السوداء، الحلبة، حب الرشاد، الشمر، كل المنتجات الغذائية اللي احنا بنتعايش معاها وبتصير أطعمة لنا، وأهمها القمح.
نعم.
القمح رجعنا للقمح القديم اللي من آلاف السنين في الجزيرة العربية، وجبنا هذا القمح وعدنا نزرعه وحتى نحافظ على 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 هذه البذرة ونستعين بالله سبحانه وتعالى ونحافظ عليها وننتج منتجاتنا الطبيعية.
نعم.
إلا ما صار فيها أي مداخلات في هذه البذرة. يعني عندك، أضرب لكم مثال بسيط، السنة الماضية يعني اضطريت أني أنا أخوض سوق البطيخ. السنة الماضية ما شاء الله جات أمطار والحبحب صار يعني كثير جدا، زرعوه في المنطقة الغربية على البعل على المطر، فجبت الحبحب سوينا منه اللي في إمكانيتي، يعني سويت خل من الحبحب، خل الحبحب. يعني لو عندي في خط عندي ناقص في المصنع اللي هو خط المربات، لكن إن شاء الله حنجيبه. لو في خط مربات عندي جاهز اشتغلت مربات من الحبحب.
سألت سبب أزمة الحبحب في البلد. طيب الآن منتجاتك بتوصل للأسواق العالمية؟
اي نعم.
فين بتروح؟
بنصدر للعالم كله. احنا عندنا
كم دولة الآن؟
يمكن صدرنا إلى لا يقل عن 12 دولة
ما شاء الله تبارك الله.
يعني دول أوروبا، دول أستراليا، دولة أستراليا، كثير من الدول، الهند، يعني بنصدر لهم مع أنه إحنا بنستورد منهم، صدرنا للهند
ما شاء الله تبارك
يعني
الله.
في منتجات عندنا تعتبر متميزة. عندنا إحنا أرضنا في المملكة العربية السعودية أرض بكر ومناخ جيد لكثير من المنتجات. لا يمكن أن تعطيك الجودة المطلوبة إلا في هذا المناخ وفي هذا الجو. فإحنا نمتاز بميزات نوعية في نطاق الزراعة قل أن تجده في بعض الدول الخارجية، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله. وبالفعل الحديث شيق والله مع الأستاذ فايز في موضوع الزراعة جدا والله. يعني أنا جالس أندمج ولا أدري عن الوقت، ما شاء الله تبارك الله. فنشكرك على هالمعلومات المهمة اللي تحدثت عنها اليوم، وشاكرين على جياتك اليوم معنا ووجودك معنا في الاستوديو اليوم.
الله يحوابنا الحقيقة
جدا ممتع.
الله يبارك فيك. والله أنا يعني أشكر فيكم حرصكم على ما أنتم تقدموه في القناة لرفع مستوى المعرفية عند المواطنين والمزارعين وأهل المهن والتجار، وهذا الشيء المطلب اللي إحنا ننمو فيه، وكلنا سعوديين، وكلنا نرجو أن يكون وطننا هو سعودية العظمى، وهذا الهدف، ونسأل الله التوفيق.
أكيد بقيادة سمو ولي العهد أمير الشباب وعراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان.
نعم.
وتحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله. أكيد إلى هنا يعني تقريبا انتهى وقتنا، لكن عندنا سؤال أخير بنسألك إياه في سؤال اليوم في حسبة ونسبة. فكان يقول سؤال أستاذ فايز، كيف تفضل استخدام التكنولوجيا في تحسين حياتك؟ حنا عرضنا أربع اختيارات للمستمعين: لتحسين الإنتاجية، أو للترفيه والمتعة، أو للتعلم والتعليم، أو للتواصل الاجتماعي. إيش رأيك في السؤال؟
سؤال قوي جدا، ولكن الإجابة هي كلها.
هي كلها. أتفق مع الشيخ فايز.
الإنسان حيستفيد، بيستفيد.
بلا شك التقنية الجديدة هذه بتوفر عليك وقت، بتعطيك فرصة للاستطلاع، وتستطيع أنك تصل العالم كله قرية واحدة.
صحيح. طبعا عندنا النسبة اللي شاركونا من المستمعين 14% صوت لتحسين الإنتاجية، و 29% صوتوا للترفيه والمتعة، و 57% للتواصل الاجتماعي. المحزن في الموضوع 0% ما في حد صوت للتعلم والتعليم.
طيب خلينا نرجع للترفيه والمتعة.
نعم.
كم النسبة؟
الترفيه 29%.
مين هم دول اللي صوتوا؟
أنا أتوقع اللي عمارهم بين
الشباب.
بالضبط.
صح ولا
بالضبط.
لا؟ لأنه هم اللي بيستفيدوا منها.
نعم.
مو معقول مثلا الناس كبار في السن مثلا
يمكن متقاعدين أستاذ جمال.
لا والله الآن أصبح صاروا يفكروا في استثمار أكثر المتقاعدين.
نعم.
عارف المتقاعدين الآن مخهم تجاري. كيف يزود دخله؟
صح.
ما يعتمد على راتب التقاعد ولا المعاش اللي يجيله. صح ولا لا؟
بالفعل.
نعم.
طبعا وصلنا لختام هذه الحلقة من ميكس بيزنس، إن شاء الله بحول الله تعالى لقاءنا يتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديدة وأخبار إن شاء الله جديدة.
بالتأكيد عبد العزيز موعدنا يتجدد مع السادة المستمعين الأسبوع المقبل، وإن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة. في أمان الله.
في أمان الله.